بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد
Recording in progress.
على آله وصحابته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الجمع الكريم، أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة من محاضرات أكاديمية الإمام الذهبي رحمه الله للعلوم الشرعية، ومع المحاضرة السابعة من مادة الحديث الشريف. يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الحكيم حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. ونواصل بفضل الله تعالى القراءة في حديث الأربعين النووي. وصلنا إلى الحديث 31، الزهد في الدنيا وثمرته. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. والحديث بإسناده مفرد، إسناده ضعيف، يعني إسناده لوحده إسناده ضعيف، ولكن في التحقيق تحت في الحاشية حكم عليه أهل العلم بأنه صحيح بشواهده، يعني له طرق أخرى، فاجتمعت هذه الطرق مع بعضها حتى تقوى الحديث فأصبح حسن بشواهده أو صحيح بشواهده. التعريف بالراوي هو الصحابي الجليل سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي رضي الله عنه، وكان اسمه حزن، والحزن وغير الحزن، الحزن يعني من الصعوبة، كان اسمه حزن من الصعوبة والشدة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويتفاءل به، ويغير الأسماء القبيحة أو التي فيها شرك مثل عبد شمس ونحوه. ودي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نأخذ بالنا منها، وهي أنه كان يحب الأسماء الحسنة صلى الله عليه وسلم، ويغير الأسماء الحسنة حتى للحيوانات، وحتى كان للشوارع، أو حتى للطرق، أو حتى للوديان التي ينزلها النبي صلى الله عليه وسلم. الوادي هو طريق بين جبلين، فكانوا إذا سأل كان إذا سأل ما اسم هذا الوادي، فقالوا له مثلا اسما قبيحا أو اسم يدل على الشر والسوء، كان يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من أسماء البشر، فكانت أتته مرة امرأة تسمى عاصية، قال: لا، بل أنت برة. فكان يغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الحسنة ويتفاءل بها. فينبغي أن نستنى بهذه السنة، أن دائما نرى وننظر في الأسماء، فقد تكون هناك أسماء، سواء أسماء الأولاد والبنات، تدعو إلى الفتنة وتدعو إلى الميوعة، فينبغي أن نأخذ بالنا منه. وأصبح المسلمون الآن يتهافتون إلى تسمية أبنائهم وبناتهم بالأسماء الغريبة الأجنبية وأسماء غير المسلمين أو المسلمات، فينبغي للمسلم أن يتميز بإسلامه وبدينه، ويختار الاسم الذي يرجو من ورائه الثواب من الله عز وجل، يختار اسما لأولاده أو بناته اسما يرجو به الثواب من الله عز وجل، كما ورد في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا الحديث هو الحديث الصحيح، أو ما كان فيه عبد عبودية لله عز وجل، عبودية لاسم من أسماء الله الصحيح. أما الحديث الوارد: أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد، فالحديث موضوع لا يصح. نرجع تاني، فكان هذا الرجل كنيته أو الراوي كنيته أبو العباس، وكان صوته من الأصوات الجميلة في ترتيل القرآن الكريم، توفي بالمدينة سنة 88 هجري. المفردات: قال الرجل سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ندري ما اسم هذا الرجل، ولا يضرنا لا يضرنا معرفة اسم هذا الرجل. فهذا يسمى في علم المصطلح إن شاء الله ندرسه مبهم المتن، مبهم في المتن، فهذا لا يضر، لا يضر في صحة الحديث. إنما لو كان في مبهم في السند، يعني جاء في وسط السند، في خلال السند، في أثناء السند رجل ولم يذكر اسمه، فهذا يضر في الحكم على الحديث. فيقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني، أي أرشدني، إلى عمل إذا عملت يحبني الله ويحبون الناس. فقال ازهد في الدنيا. ما معنى ازهد في الدنيا؟ أي اقتصر على قدر الضرورة منها، يعني خذ من الدنيا قدر الضرورة. والزهد في الدنيا أي الرغبة عنها، وألا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة. الزهد في الدنيا ألا يتناول الإنسان من الدنيا إلا ما ينفعه في الآخرة، يعني ينظر ماذا سيفيده في الآخرة فيفعله ويأخذه من الدنيا. ويزهد فيما لا ينفعه في الآخرة، مش لا يضره في الآخرة، لا، ممكن يضره وممكن في حاجة مش هتضره بس لا تنفعه في الآخرة فيزهد فيه. قال أهل العلم: والزهد أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، ترك ما يضر من أمور الدنيا، ففي شيء يضر من أمور الدنيا فالإنسان يتورع عنه ولا يستعمله، فهذا اسم ورع. والزهد أعلى، ليه؟ لأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، مش ما لا يضر، بقى ما يضر فقط، يعني الزهد في ترك ما يضر وما لا ينفع. قالوا: وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر، لأن ترك ما يضر ده واجب، الإنسان يترك ما يضره في الآخرة، أما أن الإنسان يترك ما لا ينفعه في الآخرة فهذا هذه درجة أعلى. ودائما الزهد يكون من موجدة، يعني من موجدة، يعني إنسان عنده فيزهد، أما إنسان ليس عنده مال وليس عنده دنيا فيقول أنا زاهد فيها. أصلا أنت لسه زاهد، إنما أنت لم تجد أصلا من الدنيا شيئا. وذلك يقول بعض الصالحين: ليس الزهد في الدنيا ألا تجد شيئا ثم تقول أنا زاهد، إنما الزهد في الدنيا أن تأتيك الدنيا فترفضها. وكما قالوا إن عمر بن عبد العزيز أتته الدنيا تحت قدميه فرفضها، فهذا هو الزهد. قال: ازهد في الدنيا، يحبك الله أي لإعراضك عما أمر بالإعراض عنه. فالإنسان إذا أراد محبة الله عز وجل فليعرض عما أمره الله عز وجل بالإعراض عنه. وازهد فيما عند الناس أي من الدنيا، ازهد فيما عند الناس أي من أمور الدنيا. يحبك الناس لأن قلوبهم مجبولة على حب الدنيا، ومن نازع إنسانا في محبوبه كرهه وقلاه، قلاه يعني أبغضه، منها قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلاه. ومن لم يعارضه فيه أحبه، وده شيء محسوس جدا واضح جدا في معاملات الناس مع بعضهم بعضا. فإذا إن الإنسان سعى أو نظر إلى ما في أيدي الناس، سواء كان في سيارتي أو سواء كان في بيتي أو سواء كان في شيء معه في يده ساعة أو قلم، فإذا أحس الناس أنك تنظر إلى ما في أيديهم، أنك تنظر إليه وكأنك تريده لنفسك، كرهوك. فهذا الحديث حديث جميل جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأساس في معاملة الناس. فيقول عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فوائد الحديث: فإذا الأولى أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله تعالى لعبده ومحبة الناس له. الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله للعبد ومن أسباب محبة الناس للعبد. ودائما الزاهد محبوب من الله عز وجل ومحبوب من الناس، لأن الناس يعلمون أنه ليس له غرض في الدنيا. وذلك ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كثرة أنه كان دائما في مناظرات ومناقشات، فوصل إلى أحد أمراء المسلمين أنه يريد أن يستولي، الناس وشوا به إلى الأمير أو الملك، أنه يريد أن يستولي على ملكه. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنا أريد ملكك، والله ما ملكك وملك العرب والعجم والمغول لا يساوي عندي فلسة، يعني لا يساوي عندي جنيه، يعني بالمصطلح المعاصر. فزاهد فأحبه الناس، فزاهد في الدنيا فأحبه الناس واجتمعوا عليه. الفائدة الثانية من الحديث: أول درجات الزهد، الزهد في الحرام. أول درجات الزهد، الزهد في الحرام. أول درجات الزهد، الزهد في الحرام. فلا يجوز الإنسان أن يقول أنا زاهد في المباحات وهو مرتكب للحرام أو واقع في الحرام. فأول درجة من درجات الزهد أن يزهد الإنسان في المحرم، فإذا زهد في المحرم فلم يفعل المحرم، وإن فعل المباحات فهو قد وصل إلى درجة عليه من درجات الزهد. الفائدة الثالثة: ليس الزهد ألا تتمتع بالطيبات التي أحلها الله تعالى. ليس الزهد ألا تتمتع بالطيبات التي أحلها الله تعالى، بل الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من الذي يستطيع أن يحرم ما أحل الله عز وجل؟ طالما هذا الشيء جاي من طريق مباح، إنسان يسكن في قصر، يسكن في فيلا، يركب أحدث السيارات، يلبس أحسن ملابس، لا بأس، لا حرج، ليس محرما. ولكن لا ينشغل بها عن طاعة الله ولا تشغله عن الآخرة. فالزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يد الإنسان وليست في قلبه. فقد يكون إنسان من أغنى الأغنياء وهو زاهد في الدنيا، لأن الدنيا ليست في يده، في قلبه. وقد يكون إنسان من أفقر الفقراء وهو طامع في الدنيا. فليس الأمر بالملبس وليس الأمر بالكلام الظاهري، إنما ما الذي في قلب هذا العبد. الفائدة الرابعة أنه لا بأس بالسعي فيما تكتسب به محبة العباد مما ليس بمحرم. يعني أنا أريد أن الناس يحبوني، هل في حرج؟ لا بأس أن أسعى وأخذ بأسباب أن يحبني الناس، طالما ليس محرم. هذا السبب ليس محرم، بل هو مندوب إليه. إيه اللي مندوب إليه؟ أن أسعى إلى أن يحبني الناس، كما يدل عليه الأمر بإفشاء السلام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وغير ذلك من جوانب المحبة، أو من جوالب المحبة التي أمر بها الشارع. جوالب المحبة يعني الأشياء التي تجلب محبة الناس بعضهم بعضا. الفائدة الخامسة في الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله على الوجه الذي يليق به سبحانه. فأهل السنة والجماعة يتعاملون مع صفات الله تعالى بثلاث قواعد، يريد نفهم هذه القواعد، فهذه القواعد تريحنا جدا في دراسة باب الأسماء والصفات كله بالثلاث قواعد دي فقط. القاعدة الأولى عند أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله الصفة إذا صح بها النص. يبقى في صفة من صفات الله عز وجل ورد النص بها، زي آية في القرآن أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا على المسلم؟ أن يثبتها لله، طالما أن الله عز وجل أثبتها لنفسه. صفة الضحك، الله عز وجل يضحك، يضحك الله إلى كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يخطر أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل صفة الضحك. هذا الحديث أثبت الله عز وجل فيه صفة المحبة، أن الله عز وجل يحب العبد، وورد في القرآن: والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين. فماذا علينا نحن أهل السنة والجماعة؟ أن نثبت الصفة لله عز وجل. أثبت الصفة لله، ده رقم واحد. رقم اثنين، نثبتها على الوجه اللائق بالله تعالى. يعني إذا قلنا أن الله عز وجل من صفاته المحبة، فكيف يحب؟ أو ما معنى المحبة؟ المحبة معروفة، معناها معروف، أن الله يحبه، يحب هذا الإنسان، يحب هذا العبد. المحبة معروف، المعنى معروف، فنثبته على الوجه اللائق بالله تعالى. طيب كيفيتها؟ دي القاعدة الثالثة، ولا يبحثون في الكيفية، كيف يحبه الله عز وجل، كيف يحبه، لا أبحث فيها ولا أتطرق إليها ولا أشغل ذهني بها ولا أتكلم فيها أبدا، لأنها من أمور الغيب، ليس عندي دليل في كيفية المحبة. فدي قواعد أهل السنة والجماعة في التعامل مع الصفات. ودائما قاعدة العقيدة عقيدة أهل السنة، عقيدة الإسلام، وخصوصا عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني ما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم، عقيدتهم سهلة ميسرة بسيطة، يفهمها الرجل الجامعي ويفهمها الرجل العادي جدا الذي لم يتلقى تعليما في أي مدرسة، بحيث إذا فتح المصحف وقرأ القرآن فهم عقيدته في الله عز وجل. ليس مطالب منه أن يكون درس قواعد كذا وقواعد كذا وقواعد كذا حتى يصل إلى فهم العقيدة الإسلامية، إنما العقيدة الإسلامية ميسرة جدا وسهلة، فلا تحتاج لكل هذا التكلف وهذا التعقيد الموجود في كتب العقيدة. والذي اضطر العلماء في كتب العقيدة لهذه التعقيدات وهذه التفريعات هو الرد على أهل البدع. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث قاعدة في التعامل مع الناس: كلما كنت عما في أيدي الناس أبعد كلما كنت لهم أحب. كلما كنت عما في أيدي الناس أبعد كلما كنت لهم أحب. مثال: أن ترى مع شخص من الناس ما يعجبك من قلم أو ساعة، وتقول: يا فلان هذه ساعة طيبة، ألا تهديها علي؟ ألا تهديها لي؟ فإن الهدية تذهب السخيمة، الإنسان يقول له كده يعني، فإن الهدية تذهب السخيمة، تذهب سخيمة الصدر يعني، وتهاد تحابه، فهذا منهي عنه إلا إن كان صاحبك يحب ذلك فلا حرج. يعني منهي عنه إيه؟ إن أنا أعود أقول له كذا كذا، تهاد تحابه، يا أخي تهاد تحابه، الهدية تذهب وحر الصدر، يعني سخيمة الصدر، يعني البغضاء من القلوب. فإذا رأيت من إنسان شيئا يعجبك فلا أذكر له هذا الكلام، معناه إن أنا طامع فيما في يديه، فبالتالي لن يحبني هذا الإنسان ولن يريد مقابلتي بعد اليوم، إلا إن كان بين هذا الإنسان وأخيه أو من يكلمه مودة شديدة فلا حرج في الكلام معه بهذه الطريقة. أقوال السلف: قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل، أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. قال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء، العباء يعني يقصد الملابس الخشنة، ولا بأكل الأكل الناشف الجاف، يعني الأكل الشيء الذي يدل على التخشف. يقول: الزهد في الدنيا هو ما وقر في قلبك، قصر أملك في الدنيا، أنك لست طويل الأمل في الدنيا اللي لسه هعيش وأعمل وأعمل، إنما قصر الأمل في الدنيا هو الزهد الحقيقي. قال الحسن، الحسن البصري رحمه الله: لا تزال كريما على الناس، ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم، يعني ما لم تنظر إلى ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك، يعني إذا نظرت إلى ما في أيديهم، استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. هذه قاعدة مهمة جدا في التعامل مع الناس، أن الإنسان لا ينظر أبدا إلى ما في أيدي الناس، ودائما يتعالى عن أن يذل نفسه للناس بهذه الطريقة، أن يسألهم عن كذا وكذا، وأن يكثر السؤال، سؤال الناس عما في بيته، وما من أين أتيت به، ومن وبكم اشتريته، لا يكثر السؤال الناس عن هذا، فبعض الناس قد يتضايق، إلا إن كان بينه مودة ولا يتضايق منه. قال أيوب السختياني رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، لا ينبل يعني لا يكون نبيلا، حتى تكون فيه خاصة العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. بهاتين الصفتين يكون الإنسان نبيلا فوق الناس، يرفعه الناس فوق رؤوسهم، مع أنه قد يكون فقير. العفة عما في أيدي الناس، إذا عف عما في أيدي الناس أصبح نبيلا ومعظما ومقدرا عنده، والناس تحب مجالسته، مع أنه قد يكون فقير، ومع ذلك لا يتطلع إلى ما في أيديهم ويزهد بما في أيديهم، ومع ذلك الناس تتلهف عليه. قال: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. وبالمناسبة أن دخل مرة الإمام عبد الله بن المبارك، دخل مدينة الهارون الرشيد، مدينة التي كان يسكنها هارون الرشيد، فتجمع الناس عليه، كل الناس تجمعوا عليه حتى ثار الغبار في شوارع هذه المدينة. فاطلعت أم هارون الرشيد من أحد النوافذ فقالت: ماذا يحدث؟ فقالوا: عالم من علماء المسلمين، اجتمع الناس عليه. فقالت: هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي يجمع الناس عليه بالعصا، يعني يقول الناس اجتمعوا على هذا العالم حبا فيه، ولم يجتمعوا على هارون الرشيد إلا بالعصا، يعني إلا بالغصب عنهم. لماذا اجتمع عليه الناس؟ لزهده في الدنيا، لزهده في الدنيا. وسألوا يوما عن سيد أهل البصرة، فقالوا: الحسن البصري. فقالوا: بما سادكم؟ لماذا كان سيدكم؟ قال: احتاج الناس إليه ولم يحتج هو إلى الناس، احتاج الناس إليه ولم يحتج هو إلى الناس، فأصبح سيدا عليهم. وكان عمر رضي الله عنه يقول في خطبته على المنبر: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه، يعني عارف إن هو كده لا كده لن يصل إليه، فاستغنى عنه فأصبح غنيا عنه، فأصبح هو أسير هذا الشيء، ولم يأسره هذا الشيء، ما أصبحش الشيء ده هو المتحكم فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا بهذه الصفات الطيبة: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الحديث الثاني والثلاثون: لا ضرر ولا ضرار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها ببعض أو يقوى بعضها ببعض. الحديث حكم عليه أهل العلم أنه صحيح بمجموع طرقه وشواهده، خرجه ابن ماجه والدار قطني ومالك في الموطأ وغيره، يعني الحديث صحيح. التعريف بالراوي: هو الصحابي الجليل سعد بن مالك ابن سنان. أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري، شهد بيعة الرضوان. بيعة الرضوان اللي هي كانت في صلح الحديبية سنة 6 هجرية، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت الشجرة، وأنزل الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فسميت ساعتها بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الموت. وروى كثير من الأحاديث النبوية اللي هو أبو سعيد، يعني حيث تجاوزت مروياته 1000 حديث. كان مفتي المدينة، وهو أحد الستة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تأخذهم في الله لومة لائم. توفي رضي الله عنه سنة 74 هجرية. المفردات لا ضرر معناه اي لا يضر الرجل اخاه فينقصه شيئا من حقه او يؤذيه، اي نوع من انواع الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر، يعني لا تتقدم بالضرر، لا تصيب احدا بضرر. ولا ضرار اي لا يجازي من ضره باكثر من المقابله بالمثل والانتصار بالحق. هذا معنى ولا ضرار. طيب ما الفرق بين الضرر والضرار؟ ان الضرر يحصل بلا قصد، الضرر يحصل بلا قصد، مثل انسان ماشي في طريق مثلا او في شيء فاصاب ملك الانسان، اصاب سيارته بشيء، اصاب تليفون انسان فاوقعه من يده بلا قصد، ماشي في الشارع فخبط يد انسان فوقع منه تليفون الانسان الاخر بلا قصد، فهذا لا ضرر، هو لم يقصد الضرر ولكن عليه الضمان، يعني ليس عليه اثم ولكن عليه الضمان، عليه ثمن هذا التليفون او ثمن اصلاح. ولا ضرار، الضرار يحصل بقصد، الضرار يحصل بقصد، حتى في زيادة في الألف فيقولون زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، ففيه مفاعلة، لا ضرار فيها تكلف، فالضرر يحصل بلا قصد، والضرار ضرر يحصل بلا قصد، والضرار يحصل بقصد. فوائد الحديث، الفائدة الأولى أن الضرر يزال، الضرر يزال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر، يعني لا يضر أحدكم أخاه، ولا ضرار ولا يتسبب في ضرر. وينبني على ذلك كثير من أبواب الفقه كالرد بالعيب وغيره مما يدخل تحت هذه القاعدة المأخوذة من الحديث. يعني الرد بالعيب، إنسان اشترى سلعة معينة فاكتشف بعدما اشتراها أن فيها عيبا ليس من صنعه وليس من بسبب هذا المشتري، لا هو فتح السلعة فتلاقيها فيها عيبا فيردها، يردها للبائع. وفي خيار عند يعني نوع من أنواع الخيارات للمشتري اسمه خيار العيب، خيار العيب. يعني إيه خيار العيب؟ إذا اشترى سلعة فرأى فيها عيبا يردها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر، يعني لا يضر، لا يحصل ضرر على المشتري، لأنه لو أخذها بهذا العيب أصبح مضرورا. قالوا أيضا وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والارتهان وكذلك في الأنكحة، فلا يضار الرجل زوجته أو هي تضار زوجها، وكذلك في الوصايا، يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة، إنسان مثلا عند موته يوصي بوصية يريد أن يحرم الورثة من الميراث، الورثة مثلا لا يستحقون، هو في نظر لا يستحقون، عقيل له أنه ليس من أولاده فيوصي بأمواله كلها لجهة خيرية مثلا، فهذا لا يصح، لا يجوز الوصية، لا تنفذ الوصية، طالما أوصى وصية لا تنفذ بعد موته، لا تنفذ الوصية إلا في حدود ثلث التركة والباقي يرد على الورث. من ذلك مثلا كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا شرفت انقضاء العدة راجعها، يعني يطلقها مرة يقول لها أنت طالق، يطلق زوجته أنت طالق، اقتربت عن انقضاء العدة والعدة ثلاث حيضات، قبل ما تنقضي الثلاث حيضات يرجعها مرة تانية يقول لها راجعته، ثم يطلقها مرة ثانية فإذا شرفت انقضاء العدة راجعها، ثم يطلقها ثالثة فإذا شرفت انقضاء العدة راجعها، ورابعة وخامسة وسادسة، كل هذا لقصد الإضرار، لقصد الإضرار أن يضر بهذه المرأة فتصبح معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. فرفع الله تعالى ذلك إلى حد ثلاث طلقات فقط، ولذلك يقول الله عز وجل في سورة البقرة الطلاق مرتان، يعني لك مرتان يجوز لك فيها الإرجاع، بعد ذلك فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، يعني المرة الثالثة خلاص إما تمسكها وباقي لك مرة أو تسرحها بإحسان بعد الثالثة وخلاص انتهى الموضوع بالنسبة لك ولا تتوالى الطلقات. يقولون يعني هذا الحديث مهم جدا وأصل عظيم في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، وبها أو بهذا الحديث يستعين بها المفتون والفقهاء في الفتوى والحكم على كثير من الأفعال. الفائدة الثالثة منع التصرف في ملك الإنسان بما يتعدى ضرره إلى الغير على غير الوجه المعتاد، يعني الإنسان يمنع أن يتصرف في بيته، يتصرف في أرضه، يتصرف في ملكه بطريقة تضر الجار، مثل أن يؤجد في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه، في يوم عاصف يوم هواء فالهواء يأخذ هذه النار إلى جاره، فإنه متعد بذلك وعليه الضمان، يعني متعدي تعد على جاره وعليه ضمان ما تلف عند جاره. فليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، لا تضرني ولا أضرك. وطبعا مشهور عند الناس كثير أنا حر، أنا حر، يقول أنا حر، يشغل الأغاني بصوت عالي أنا حر، يفعل كذا في بيتي أنا حر، فيما يؤذي الجيران ويقول أنا حر، نعم أنت حر فيما لا تضر، انت حر فيما لا تضر، يبقى انت حر بس بشرط الا تضر غيرك، حتى لو كان بصوت القرآن الكريم، لا يرفعه بصوت عالي جدا فيؤذي الناس ويؤذي الجيران. تمام؟ فليه؟ لهذا في ضرر للناس، قد يكون انسان مريض، قد يكون انسان كذا، في عذر من الاعذار، ظرف من الظروف، فلا يضر غيره، لا ضرر ولا ضرار. فمن فعل ذلك وضر غيره، سواء كان جار او سواء كان مثلا جليس له في احدى المواصلات وشغل اغاني ويضر غيره، او يتكلم انسان بالتليفون ناس بصوت عالي فيؤذي الاخرين، لا، اراد ان يتكلم بالتليفون يخرج بعيد عن الناس حتى لا يضر الناس، لحديث النبي لا ضرر ولا ضرر. فهذا الحديث يدخل في حياتنا اليومية، لو طبق المسلمون هذا الحديث في حياتهم اليومية لاستراحوا. خمسة، أن ما أمر الله به عباده هو عين صلاح دينهم ودنياهم. ما أمر الله به هو عين صلاح الدين والدنيا، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم. ولم يأمرهم بشيء ذلك أسقط الطهارة بالماء عن المريض، المريض الذي لا يستطيع الطهارة بالماء يلجأ إلى التيمم، وأسقط المطالبة بالدين عند إعصار المدين إلى الميسرة، يعني إنسان عليه دين ولا يستطيع السداد، فالله عز وجل يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى غير ذلك مما يدل على أن شريعتنا سمحة. ليه؟ برضو الحديث لا ضرر ولا ضرر. ولو سرنا على هذا الحديث فقط، شوفوا حديث واحد فقط، لصلحت الأحوال، صلحت أحوال كل البشر، مش المسلمين فقط، كل البشر، كل ما يحدث في الأرض، كل شيء يحدث في الأرض من فساد مخالفة لهذا الحديث. لا ضرر ولا ضرار، لا تضرني ولا أضرك، لكن النفوس مجبولة، يعني مفطورة على الشح والعدوان، فتجد الرجل يضر أخاه وتجد يحصل منه الضرر ولا يرفع الضرر، يعني عارف أنه أوصل الضرر لفلان وعادي جدا، مفيش مشكلة، إيه المشكلة، أنا ما ضررتك في حاجة، هو يظن أنه لم يضرني في شيء، أو أنا لم أظن أنا لم أضره في شيء. الفائدة الخامسة، قاعدة فقهية كبرى. هذا الحديث عبارة عن قاعدة فقهية كبرى، قلنا القواعد الفقهية الكبرى هي خمس قواعد من هذا الحديث أو هذه القاعدة. الضرر يزال، الضرر يزال، قلنا قبل ذلك القواعد الفقهية الكبرى، الحديث الأول إنما الأمور بمقاصدها، حديث القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الرابعة العادة محكمة، يعني نحتكم إلى العرف في أحيانا فيما لا يدل على تحديد الشر، القاعدة الخامسة الضرر يزال، الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الضرر يزال. قال ويتفرع منها قواعد أخرى مثل الضرر يدفع بقدر الإمكان، يعني طالما في ضرر نرد هذا الضرر بقدر إمكاننا، بقدر استطاعتنا. قاعدة ثانية الضرر يزال بالضرر الأخف، يعني في ضرر عايزين نرفع الضرر ده نزيله بضرر تاني أخف منه، طب لو هيحصل على إزالة الضرر ده ضرر أعظم منه ما نزلش الضرر الأخف، نسيبه زي ما هو، يبقى الضرر يزال بالضرر الأخف مش بالضرر الأعلى. القاعدة الثالثة المتفرعة الضرر لا يزال بمثله، يعني الضرر لا يزال، طالما في ضرر معين ما أزيليش بنفس الضرر ده، لا أزيله بضرر أخف منه. تمام؟ إلى آخر القواعد المتفرعة من هذه القاعدة الكبرى. الحديث الثالث والثلاثون، من أسس القضاء في الإسلام، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، ننزل تحت في الحاشية، أخرجه البيهقي، وفي كتاب الديات أيضا لابن أبي عاصم أخرجه، والحديث أصله في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم دون لفظة البينة على المدعي، دون لفظة البينة على المدعي، يعني لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ليست في الصحيحين. ومع ذلك هذه الزيادة أو البينة على المدعي صحيحة، فقد رويت من طرق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، والعمل عليها عند أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع على العمل بها. يبقى هذه القاعدة مجمع عليها بين أهل العلم. مفردات الحديث، لو يعطى الناس بدعواهم، ايه معنى بدعواهم؟ يعني بمجرد اخبارهم عن لزوم حق لهم على اخرين عند الحاكم او القاضي، بمجرد ادعائه انا لي حق عند فلان، فيروح عند القاضي او في المحكمة انا لي عند فلان حق، او في جلسة عرفية يقول انا لي حق عند فلان، بمجرد كده لسانك بمجرد اخبارك، فلو ترك هذا المجال كده مفتوح للناس لادعوا اشياء لا تصح ويكذبوا في دعواهم، لادعى قوم أو لادعى أناس لو ادعى رجال اموال قوم ودماءهم، ادعوا اموال قوم يعني يقولوا لي مال عند فلان، ادعوا دماءهم ازاي؟ بان يقول هذا قتل ابي، او ما مثلا، او يقول هذا قتل اخي وما اشبه ذلك، او يقول هذا جرحني، فان هذا نوع من الدماء، يجرح نفسه فيقول هذا جرحني. طب فين الدليل؟ فالنبي يقول كده، لو ان الناس تعطى بدعواهم لكل انسان يدعي على انسان اخر، لانه يريد ايه؟ يريد ان يحصل على اي شيء. ولذلك وضع النبي قاعده فقال: ولكن البينه على المدعي. البينه في المفردات هي ما يبين به الحق، اما الشهود، معك شهود ولا ما معكش، او العلامات، في امارات تؤيد انك لا صاحب حق ولا لا، او ما يثبت حقه، عندك اوراق سليمه غير مزوره ولا لا، فهي دي البينه. فالبينه تشمل اي شيء يثبت الحق للانسان المدعي، اي شيء، اما شهود، وطبعا شهود حقيقيين ليسوا شهود زور، فلا يجوز الانسان ان ياخذ شهود زور ليشهدوا له، وشهاده الزور ان يشهد الانسان على ما لم يرى او لم يسمع، وهي كبيره من الكبائر. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم جلس وكان متكئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ على جنبه فاعتدل وجلس لأهمية ما سيقول، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، كررها النبي 3 مرات ليحذرنا من أن يشهد الإنسان زورا، مش عشان الإنسان صاحبه أو حبيبه أو غيره يشهد معه زورا في المحكمة، أو إنسان ليثبت حقه يأتي باثنين شهود زور، يدي كل واحد مثلا 100 جنيه ويقول تعالى اشهد معايا في المحكمة على قضية لم يروها ولم يسمعوها، فهذه شهادة زور. أو إنسان يأتي بمحامي هو يعلم أنه ظالم وأنه معتدي وأنه ليس صاحب حق، فيأتي بمحامي زي بيقول عليه الناس بيقولوا شاطر، فيأتي محامي فيستف أوراق مزورة ويخلي القضية يقلب الحق، يقلب الباطل حقا. القاضي ما ليس له إلا ما أمامه من أوراق، القاضي ليس له في الحكم على القضية إلا ما أمامه من أوراق، فإذا وجد الأوراق سليمة خلاص بيحكم بما أمامه من أوراق، تمام؟ ففيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض. يعني ألحن يعني أقوى بحجتي من بعض. إنسان بيعرف يتكلم والإنسان التاني ما بيعرفش يتكلم، بيعرف يتكلم يعبر عن حق والتاني ما بيعرفش يعبر عن حق، إنسان معاه محامين والتاني ما معهوش محامين، معاه محامي كبير زي بيقول عليه الناس والتاني معاه محامي على قده مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصم، يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. فلو ان انسان قضي له بحق اخيه ويعلم انه ليس من حقه فلا يجوز له ان ياخذها، ما يجيش يقول المحكمه حكمت لي. قال اهل العلم قاعده معروفه عند اهل العلم، يقولون حكم القاضي او حكم الحاكم، الحاكم يعني القاضي، حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، لأن الحاكم بيحكم على نحو ما يسمع. نرجع تاني فنقول إن البينة أنواع، إما شهود وإما علامات أو ما يثبت حقك، بس لازم يكون إيه اللي جرينا هذا الكلام، أن تكون البينة صحيحة وليست مزورة وليست مكذوبة حتى يكون الإنسان يأخذ حقه بالضبط. قال البينة على المدعي. من هو المدعي؟ هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر. أنا مدعي فأذكر أن لي حق عند فلان، فده أمر خفي فلازم لي بينة عشان أثبت حقي. واليمين على من أنكر، الأنكر اللي هو المدعى عليه. يعني ليه اليمين عليه؟ اليمين عن الحلف أن يقسم بالله، لأن الأصل براءة ذمته، اللي من أنكر يقول لا مالكش حاجة عندي، فده الأصل أنه بريء الذمة مما طلب منه وهو متمسك به، أنا متمسك بالأصل ده أن أنا بريء الذمة، عايز يقول علي حاجة ليك، هات البينة هات الدليل. طبعا برضو بنقول لو أن الإنسان يعلم أن فلان له حق عنده، أنا عارف أن فلان له حق عندي، فما يجي واختصم امام المحكمه او امام من يحكم بيننا، فما يجيش اقول له هات الحق برضه، هات البينه برضه. هو طبعا القاضي بيطالب بالبينه لانه له حكم الظاهر. طب انا عارف ان انا علي شيء او عارف ان علي الحق، برضه اقول له هات البينه؟ لا انا عارف، فخلاص اعطيه حقه، اعطيه حقه، مش محتاج اروح للقاضي او لمحكمه او لجلسه عرفيه، فاعطيه حقه، فان لم اعطيه في الدنيا سياخذ مني في الاخره حسنات. وفرق جدا ما بين الادائين، الاداء في الدنيا والأداء في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد، يعني يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني الشاة الجلحاء التي ليس لها قرون، والشاة القرناء يعني خروف له قرون، فالخروف الذي فيه قرون نطح خروفا ليس فيه قرون، وانتهى الأمر. ومع ذلك يأتي بهم الله عز وجل يوم القيامة ليأخذ الحق من الخروف الظالم ويعطيه للخروف المظلوم، وبعد ذلك يكون ترابة، يعني هذه الحيوانات تكون ترابة. فحينها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابة، لما يرى مما فعل الله عز وجل بهذه الحيوانات. فالحيوانات ليس لها جنة ولا نار، لأنها ليست لا تعقل لا تكلف، ومع ذلك مع أنها غير مكلفة إلا أن الله عز وجل يأخذ الحقوق منها، يأخذ الحقوق من الحيوانات الظالمة ويعطيه الحق للحيوان المظلوم، ومع ذلك كده كده سيصير تراب، ولكن الله عز وجل عدل سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في حال الحيوانات فكيف بحال البشر؟ فمن عليه حق في الدنيا فليؤديه، أو ليذهب لمن صاحب الحق فيستسمحه، يقول لك لكون له أنا لك حق عندي، طب انظرني شوية، أو إن شاء الله لما ربنا ييسر، إذا كان حق مال، إذا كان حق معنوي يستسمحه ويفعل كل ما في وسعه ليسامحه. فهكذا يكون أداء الحقوق. يعني فوائد الحديث رقم واحد: أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه، لا يحكم لأحد بمجرد ادعائه أنا لي حق عند فلان خلاص اديله حقه، لا طبعا، لابد من الإثباتات. اثنين: ادعاء الشيء يكون إما إثباتا أو نفيا، يعني أنا أدعي شيء إما أثبت لي شيء أو أنفي. مثال الإثبات أن يقول: فلان عليه لي مبلغ كذا، أنا بقى إيه بدعي عليه، فأنا أثبت عليه مبلغ. ومثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمتي 1000 جنيه مثلا لفلان ثم يدعي أنه قضاها، أنا اديتها لك قبل كده، أو ينكر أن يكون له عليه شيء، فهذا اسمه إيه؟ ادعاء نفي، أنا أنكر أن يكون لك شيء عندي. رقم 3: أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعي. مثال ذلك يوضح المقال: إخوة يوسف لما جاءوا أباهم عشاء يبكون، أظن واضح المعنى، جاءوا أباهم عشاء يبكون، لماذا تبكون؟ إن الذئب قتل يوسف، وجاءوا ببينة مكذوبة وفهمها يعقوب عليه السلام. فلا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع. إيه اللي رتبه الشرع؟ البينة. فمش عشان إنسان جاء يبكي لي فيقول إن فلان ضربني وهو يبكي وتسيل منه الدموع أنهارا، فما أحكمش لي بمجرد بكائه، لا أحكم لإنسان بمجرد بكائه، ولا أحكم لإنسان بمجرد كلامه، كي يتمسكن في الكلام ويتذلل في الكلام ويدعي على فلان أنه ضربه، يدعي على فلان أنه أخذ حقه، لا أحكم له أبدا إلا بعد سماع الطرف الثاني، وإلا بعد أن يأتي ببينة. هذا المدعي لا يأتي، لا بد أن يأتي ببينة. ولذلك شريح القاضي رحمه الله تعالى يضرب به المثل في القضاء: جاءه يوما امرأة تبكي، فكان بجواره الشعبي، فقال الشعبي له، قال الشعبي لشريح: والله لا أراها يا أبا محمد إلا صادقة، ليتدعي على زوجها أنه ظالم لها، أنه مقصر في النفقة، أنه كذا. فقال: وهل نسيت إخوة يوسف؟ هل نسيت إخوة يوسف؟ يعني أنت نسيت إخوة يوسف لما جاءوا أباهم عشاء يبكون، ومع ذلك كانوا كاذبين في دعواهم. فالشاهد يعني لا يحكم الإنسان بين الناس، إذا تصدر القضاء بين الناس أو للحكم بين الناس لا يحكم بينهم إلا بالبينات، لا يحكم مجرد الادعاء، ويكون أهلا للحكم بين الناس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة 3، اثنان في النار وواحد في الجنة. فمسألة القضاء والحكم بين الناس مسألة عظيمة جدا، فلا يتجرأ الإنسان على القضاء بين الناس والحكم إلا إذا كان أهلا، إلا إذا كان عنده بينة ظاهرة واضحة إن فلان ده مظلوم، إن فلان ده ظالم. أما إنه يتعاطف مع إنسان شايفه مسكين فيتعاطف معه ويحكم له بمجرد الادعاء، فهذا جعل من نفسه جسرا لجهنم، والعياذ بالله. رقم 4: أن اليمين على من أنكر الدعوة، واضحة اليمين، أنا منكر إن علي فلان لفلان شيء، فأنا منكر، يبقى أحلف اليمين، والله أقول والله ليس له عندي شيء، فإذا حلفت يمينا هو ما جابش بينه، وأنا حلفت اليمين خلاص يخلى سبيلي وليس له علي شيء. 5: لابد في القضاء والحكم بين الناس من سماع جميع الأطراف قبل الحكم، دي مسألة مهمة. فحينما يأتي إنسان فيشتكي شكوى، مجرد أن أنا أحكمه مباشرة أو أتعاطف معه ولم أسمع الطرف الثاني، هذه خيانة، لابد أن أسمع الطرف الثاني قبل الحكم، ولا أتخذ أي موقف إلا بعد سماع الطرف الثاني. رقم 6: أن المدعى عليه إذا رفض أن يحلف يقضى عليه بالنكول، إنه ده بيسمى عند الفقهاء كده النكول. النكول يعني إيه؟ إن هو ثبت الحق عليه، النكول يعني كده أقر بالدعوة، أقر بالدعوة، أقر بما ادعى عليه الخصم، يعني ثبت الحق، احلف مش هحلف، خلاص ثبت الحق عليك. رقم 7، من العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام في الصحيحين، فإن سليمان عليه السلام مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى الصحراء، يعني كل امرأة كان لها ابن، فالاثنين خرجوا بأبنائهما إلى الصحراء، فأكل الذئب ولد الكبرى، ولد المرأة الكبرى أو الأخت الكبرى، واحتكمتا إلى داود عليه السلام، فكل واحدة جابوا الولد ده وقالوا ده ولدي وده تقول هذا ولدي، فقضى داود عليه السلام بأن الولد للكبيرة اجتهادا منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في مستقبل العمر مثلا، يعني هو لعل داود عليه السلام هذا من الحيثيات حكمه أن الكبيرة خلاص يعني وصل سن اليأس قد لا تلد مرة تانية، إنما الصغيرة ممكن ترزق بأولاد مرة تانية، فخرجتها من عند داود عليه السلام وكأنهما والله أعلم في نزاع، فسألهما سليمان عليه السلام فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين وقال سأشق الولد نصفين، أما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة فقالت لا يرحمك الله، الولد ولدها يا نبي الله، الولد ولدها تأخذ الولد، فقضى به للصغيرة. ليه؟ قالوا لأنها هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد للصغيرة، لأنها أدركتها الشفقة وقالت كونه مع الكبيرة يعني تأخذ الكبيرة ولا يموت أولى ويبقى في الحياة أحب إلي من فقده الحياة، والكبيرة لا يهمها هذا لأن ولدها قد أكله الذئب، وهي عارفة أن ولدها أكله الذئب، تمام؟ ومع ذلك ادعت عليها أنها ولدها. كذلك قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لما قال الحاكم إن كان قميصه، اللي هو الشاهد يعني، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، يعني القميص اللي هو ثياب يوسف إن كانت شقت ومزقت من الأمام فهو صادق، عفوا فهي صادقة وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر، انظروا لقميص قد من الدبر يعني من الخلف، فكذبت هي وهو من الصادقين، لأنه معناه أنه شقت القميص من الخلف معناه أنه جرى منها، إنما لما شق من الأمام معناه أنه دفع عليها، فلما رأى قميصه قد من دبر عرفوا صدق يوسف، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الشاهد أنه حكم بالقرائن. رقم 8، قاعدة في القضاء والحكم بين الناس، كل دعوى لا بينة بها فهي مردودة على صاحبها ما لم يقر المدعى عليه، كل دعوى بلا بينة فهي مردودة على صاحبها، أي دعوى بيدعي الإنسان معلوش بينة هو مردودة هذه الدعوى عليه ما لم يقر المدعى عليه، إلا إن يقر المدعى عليه بأن علي فعلا لفلان كذا. الحديث 34، تغيير المنكر ومراتبه. عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. من رأى منكم منكرا، رأى أي علم، ومنكم أي معشر المسلمين المكلفين، من رأى منكم أي معشر المسلمين المكلفين منكرا، المنكر هو الشيء قبحه الشرع، شيء قبيح في الشرع فعلا وقولا ولو كان صغيرا، فده المنكر، شيء نهى عنه الشرع، فطالما نهى عنه الشرع فهو منكر، فليغيره أي فليزله بيده حيث كان مما يزال بها، ككسر آلة له، ككسر آنية خمر مثلا، وهذا فيما يدخل تحت سلطانه وتصرفه، معروف طبعا لن يغير المنكر باليد إلا إذا كان ليه سلطة على صاحب هذا المنكر أو على هذا المنكر، كالأب في بيته، كالمدير في مكان إدارته وهكذا. فإن لم يستطع الإنكار بيده لكون فاعله أقوى منه مثلا، مش هقدر أنكر عليه، أو يلحقه الضرر بالتغيير باليد، فبلسانه بالقول كالتذكير أو بالتوبيخ، فالمهم ينهى عن هذا المنكر بلسانه، أن يبين للناس أن هذا منكر، أن يعظهم ويخوفهم بالله وباليوم الآخر وهكذا. فإن لم يستطع ذلك بلسانه لوجود مانع كخوف فتنة أو خوف على نفس أو نحو ذلك، فبقلبه ينكره وجوبا بالقلب. طب كيفية الإنكار بالقلب؟ قالوا بأن يكره هذا المنكر بالقلب، بحيث لو نظر الله عز وجل، لا والله يعلم ما في قلبه، إلى قلبه لعلم منه أنه لا يريد هذا المنكر، وكمان ويعزم أنه لو قدر يقول أو فعل لقال وفعل، يعني يعزم في قلبه إن أنا لو استطعت أن أنكر سأنكر. كمان برضو في الفوائد سيأتي أنه لا يكون الإنكار بالقلب إلا مع مفارقة المكان، إن استطعت أن أفارق المكان سيأتي في الفوائد، وذلك الإنكار بالقلب أضعف الإيمان يعني أقله ثمرة. فوائد الحديث: 1، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكرا أن تغيره، ولا يحتاج أن نقول لابد أن يكون عنده وظيفة، يعني ما مين اللي جعلك انت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فاذا قال احد من الذي امرك او ولاك علينا اللي انت تامرنا وتنهانا؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ولاني لقوله من راى منكم منكرا. فالنبي ولانا جميعا لان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر. رقم اثنين، وجوب تغيير المنكر بكل ما امكنه مما ذكر، بكل ما امكنك، باليد، باللسان، بالقلب. فلا يكفي الوعظ لمن تمكنه ازالته بيده، يعني انا امكنني ازاله المنكر باليد، لا يكفي ان اعظ فقط، لابد ان ازيل المنكر. ولا القلب لمن تمكنه ازالته باللسان، استطيع انكار المنكر باللسان؟ ما اقولش انا هسكت وانكره بقلبي، لا، لابد ان انكر باللسان. وذلك من وجهين، الوجه الاول ان يتيقن انه منكر، والوجه الثاني ان يتيقن انه منكر في حق الفاعل، لان الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته، يعني لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل. مثال: الإفطار في رمضان هو رخصة للمسافر أو المريض. الإنسان المسافر مسافة تخسر فيها الصلاة يجوز له الفطر ويجوز له الصوم، فإن أراد الفطر فلا حرج. المريض مرض يمنعه المرض من الصيام ولا يستطيع بهذا المرض أن يصوم، له رخصة في الفطر، ولكن ينبغي عليهما أن يستترا حتى لا يساء بهما الظن. يعني ما يجيش الإنسان المسافر ده ويفطر في رمضان أمام الناس، مطعم مفتوح ويجلس في ترابيزة أمام الناس، وكذلك المريض لا يفطر أمام الناس، إنما يستتر حتى لا يساء به الظن ومن الناس مش عارفة. كذلك الأم أيضا، ودي فائدة مهمة تربوية، إن الأم إذا كان عليها العذر الشرعي فأفطرت مثلا في رمضان فلا تفطر أمام الأطفال، لأن الأطفال مش فاهمين هو ليه بتفطر، فيظنون إن أمهم لا تصوم فيقلدونها، فلتفطر مستترة عن الأولاد أو عن أبنائه. فبنقول كده قاعدة في إنكار المنكر، لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر. إزاي أتيقن المنكر؟ من وجهين: الوجه الأول أن أتيقن إن ده منكر فعلا، إن الحاجة اللي أنا عايز أنكرها دي فعلا منكرة، حاجة نهى عنه الشر، طب أنا مش عارف منهي عنها ولا لأ، أسكت أو أستفسر. رقم اتنين، أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأنه ممكن يكون منكر عموما بس في حق دوت مش منكر، وضربنا المثال. رقم أربعة، أن الإنكار إنما يتعلق برؤية المنكر أو العلم به، يعني لازم أن أنا أكون شايف المنكر أو حد ثقة أخبرني أن فيه منكر، وليس على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر اقتحام الدور بالظنون، أن أنا أقتحم على دار فلان أو أن أنا أتجسس على فلان أو خلى بامرأة لمحرم ليفعل محرما وحد أخبرني أو نحو ذلك مما لا يتدارك، لأن لو سبته هيقع في المحرم، فبسرعة طالما أخبرني ثقة أجري وأدرك هذا المنكر، فإنه يجب عليه البحث خوف الفوات. الفوات يعني فوات إيه؟ حصول المنكر يعني. رقم خمسة، أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها أفضل ممن تركها عجزا، يعني اللي يقدر يعمل حاجة من خصال الإيمان ففعل هذه الخصلة أفضل ممن تركها تماما. رقم ستة، إنكار المنكر بالقلب يكون بكراهية هذا المنكر ومفارقة هذا المكان إن استطاع، يعني مثلا إنسان في مواصلة فشغل السائق المواصلة دي شغل الأغاني، فأنكر عليه إن استطعت بلساني بالكلمة الطيبة، فإن لم يستجيب أنكر بقلبي هذا المنكر، وإن استطعت أن أنزل من المواصلة ديت أو في أقرب مكان أنزل فيه. طب إنسان جالس في مكان في غيبة، أناس يغتابون، وأنا ممكن أسيب المكان وأذهب إلى مكان تاني، ما ينفعش، ونهيتهم باللسان عن الوقوع في الغيبة ومع ذلك استمروا، لا يجوز أن أجلس معهم، طالما أنا ممكن أسيب المكان لا يجوز أن أجلس معهم وأقول أنا منكر بقلبي وده أنا أقعد سامع الغيبة دي، فأنا مشارك معهم في الإثم. رقم سبعة، أن عدم إنكار المنكر بالقلب دليل على ذهاب الإيمان منه، ودي مسألة منكر حتى بقلبه، فده معنى كلامه إن خلاص إن طالما لا تنكر بقلبك خلاص فين الإيمان. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، هلك. رقم ثمانية، أهمية أن يكون تغيير المنكر بالحكمة وألا يؤدي إلى منكر أكبر منه، يعني لو رأيت إنسان يسب الدين فما ينفعش أجي وهو في ذروة غضبه وأتخانق معاه وأشد معاه في الكلام فيسب الدين أكثر، إنما أنهاه باللين ثم بعد ذلك أبين له أن سب الدين كفر وأنه جريمة وأنه كذا وأنه كذا. فإذا أردت أن أغير منكر بشرط ألا يترتب عليه منكر أكبر منه. رقم تسعة، ودي مسألة مهمة، لا إنكار في مسائل الخلاف بشرط أن يكون الخلاف قويا. مثال: بعد الركوع هل نقبض اليدين أم نرسلهما؟ يعني بعد ما نرفع نقول سمع الله ولمن حمده، نحط ايدين على الصدر اليمين على الشمال على الصدر ولا نسيبهم مفرودين؟ ففيها خلاف. فلو تلاقيت انسان وضع اليدين على الصدر ما انكرش عليه، طب لو تلاقي انا افرد الايدين لا ينكر علي، طالما الخلاف قوي لا انكر في مسائل الخلاف اذا كان الخلاف قوي. مثال تاني، ابطال الوضوء باكل لحم الابل النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم جزور يعني لحم ابل فليتوضا. هل اخذ بهذا الحديث اهل الحديث وجمهور اهل العلم على ان الوضوء من اكل لحم الابل مستحب وليس واجب. فلو ان انسان اخذ بقول الجمهور وقام يصلي، يعني هو اكل لحم ابل وكان متواضع وقام يصلي، لا اقول له صلاتك باطله، لا اقول له صلاتك باطله. ليه؟ لا انكار في مسائل. ولو صلى بي اماما وانا اعتقد ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء، الصلاه صحيحه، صلاتي انا صحيحه وصلاته صحيحه. ولو لم اصلي وراءه اخطات، لو انا ما صليتش وراه يبقى انا مخطئ، لان دي مساله خلافيه الخلاف فيها قوي، فلا انكار في مسائل الخلاف اذا كان الخلاف قويا. اما اذا كان خلاف ضعيف، قول المخالف يخالف الدليل والدليل واضح، فانكر عليه. ايوه انكر عليه، لان الحديث واضح والانكار فيها واضح. اقوال السلف: واحد، قال سفيان الثوري رحمه الله: لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر الا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يامر، رفيق بما ينهى، يبقى الرفق، عدل بما يامر، عدل بما ينهى، عالم بما يامر، عالم بما ينهى. قال احمد بن حنبل رحمه الله: الناس محتاجون الى مداراه ورفق في الامر بالمعروف بلا غلظه الا رجل معلن بالفسق فلا حرمه له. يعني بيقول اذا اردت انت ان تنكر بالمنكر تحتاج الى الرفق واللين والمداراه واستخدام الاسلوب الحسن في نهي الناس. قال احمد بن حنبل رحمه الله: يامر بالرفق والخضوع، يعني انت امر الناس بالمعروف بالرفق وخضوع، فان اسمعوه ما يكره فلا يغضب فيكون يريد ان ينتصر لنفسه. الحديث الخامس والثلاثون: أخوة الإسلام وحقوق المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذله ولا يكذب ولا يحقره، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. المفردات: لا تحسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد تمني زوال نعمة الله عز وجل على الغير، أنا أتمنى أن تزول النعمة من على فلان، أي أن يتمنى أن يزيل نعمته على الآخر، سواء كانت النعمة مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك، أتمنى أن تزول عنه النعمة. فإذا تمنيت بقلبي أن تزول النعمة عن فلان ويصبح فقير ويصبح جاهل ويصبح بدل ما أصبح كان صاحب وظيفة مرموقة يصبح إنسان عادي جدا، إذا تمنيت فهذا حسد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمنى الزوال. وده يعني أضيق من التعريف الأول، يقول كوني أن أنا أكره أن فلان في نعمة، إذا كرهت النعمة التي على فلان كرهته وحتى لو أتمنى، لو لم أتمنى أن تزول فهذا حسد. طيب ده المعنى الأول: لا تحسدوا. ولا تناجشوا أي لا يزد بعضكم في ثمن سلعة لا يريد شراءها ليخدع بذلك غيره ممن يرغب فيها، إما باتفاق مع البائع أو غير اتفاق. مثال: أنا ببيع مثلا سيارة، فببيع السيارة ب50,000، فيأتي إنسان إما بيتفق معايا البائع باتفاق معايا أو بغير اتفاق معايا، ويدخل ويقول ببيعها في مزاد يعني، ويدخل فيقول أنا علي ب55,000، ففي ناس محتاجاها فتزود الناس اللي محتاجاها وتقول طب علينا ب60، فأنا أزود كمان عشان أرفع السعر جدا، فده اسمه النجش. النجش هو الزيادة في السلعة بغير قصد الشراء، إما باتفاق مع البائع أو بغير اتفاق مع البائع، فهذا محرم. ولا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب التباغض. ولا تدابروا أي لا يعطي أحد منكم أخاه دبره وحين يلقاه مقاطعة له. ولا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول لمن اشترى سلعة في مدة الخيار، مثلا اشتريت تليفون من واحد فاشتريت تليفون من بائع من صاحب محل يعني، فأنا آتي له في محل تاني جنبه فينادي علي بعد ما اشتريت التليفون: جبت التليفون ده بكم؟ فأنا أقول له مثلا جبته ب1,000، فأقول رجعه له، رجعه للمحل ده وأنا أدي لك ب900، فيقول كده افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه، أبيع لك ماركة أو نوع أعلى منه بثمن بنفس الثمن اللي اشتريت منه. أو يكون المتبايعان قد تقرر الثمن بينهما وتراضيا، البائع والمشتري خلاص اتفقنا على الثمن ولم يبقى إلا العقد، فيزيد عليه أو يعطيه بأنقص، وهذا بعد استقرار الثمن. أما قبل الرضا وأثناء المساومة الفصال فليس بحرام. يعني مسألة بيكثر السؤال عنها: اتنين بيتفصلوا في السلعة، بيتفصلوا في السعر، فده بيقول ب50، ده البائع يقول لا ب60، فانا دخلت وقلت ب55، فرضي البائع كده حرام عليه؟ لا مش حرام عليه، يبقى اثناء الفصال ما فيش مشكلة، انما خلاص اذا اتفقنا على السعر فلا يجوز لي ان انا ادخل عليه، ادخل على المشتري، طالما اتفقنا وراضي البائع وخلاص، طالما راضي البائع واتفقنا ما فيش الا كتابة العقد مثلا. وكونوا عباد الله اخوانا، هذا التعليل لما تقدم، اي تعاملوا معاملة الاخوة، يعني تعاملوا بالمودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب. المسلم أخو المسلم لأنه يجمعهما دين واحد، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة لا يظلمه، ألا يدخل عليه ضررا في نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله بغير إذن شرعي؟ فالمسلم أخو المسلم، فلو نظر كل مسلم لأخيه ولو نظرت كل مسلمة لأختها على أنها أخت لها في الدين، فبالتالي لن تظلمها لا سواء في نفسها أو في بيتها، ولا يخذله، أي لا يترك نصرته المشروعة، ده معنى الخذلان، إنه يحتاج نصرتي، يحتاج إلى معونتي، يحتاج أن أنصره فأتركه، لأن من حقوق أخوة الإسلام التناصر. مثاله أن يرى شخصا مظلوما يتكلم عليه الظالم مثلا، فيقوم هذا الرجل ويزيد على الذي يتكلم عليه، يعني ظالم يتكلم على مظلوم، فعشان أنا أرضي الظالم وعشان ما يرضى عني فأزيد على الكلام على المظلوم كمان، وأزيد وأكل في لحمه وفي غيبته، فهذا خذلان له، بل الواجب نصر أخيه. وهذا مثال واضح جدا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك، فقال أحد الصحابة حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني شغلته الدنيا يا رسول الله، فقام معاذ بن جبل وقال بئس ما قلت، بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، فدافع عنه في غيبته. وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه في غيبته ذب الله النار عن وجه يوم القيامة، ذب يعني دفع عن عرض أخيه في غيبته، يعني إنسان يغتاب إنسانا وأنا سامع ودافع عنه حتى وإن لم أعلم عنه معلومة واحدة، بس ودافع عنه، أقول هو مسلم، أيوه مسلم، خلاص ودافع عنه، الأصل في المسلمين العدالة أنه رجل عدل، فأدافع عنه في غيبته حتى وإن لم أعلم عنه أي شيء، فإذا فعلت ذلك ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. ولا يكذبه، يعني لا أكذب عليه، لا أخبره بأمر خلاف الواقع، ولا يحقره، يعني لا يستصغر شأنه ويضع من قدره، المسلم لا يحتقر أي مسلم، لأن الله لما خلقه لم يحقره، بل رفعه وخاطبه وكلفه، فإذا كان الخالق سبحانه وتعالى لم يحقر صنعته، لم يحتقر صنعته، فإزاي أنا أحتقر إنسان زي، وأنا أفضل منه في إيه أصلا عشان أحتقره؟ ما الذي يزيد علي عندي عن فلان؟ أنا إنسان زي ما هو إنسان. التقوى ها هنا، التقوى معروفة، اجتناب عذاب الله بفعل المأمور وترك المحظور بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر والإثم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفيك من الإثم أن تحتقر أخاك المسلم أو تحتقر المسلمة المسلمة. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، عرضه يعني حسبه ومفاخره ومفاخر آبائه وقد يراد به النفس، عرضه يعني كل، ليس العرض يعني المرأة فقط، العرض هو كل ما يمدح عليه الإنسان أو يذم، سمعته كرامته، فهذا حرام على المسلم أن يأتي لإنسان في سمعته فيلوثها أو في كرامته. فوائد الحديث، حديث طبعا حديث جميل يشتمل على أساسيات الأخوة والتعامل بين المسلمين. رقم واحد، تحريم الحسد والتباغض والتدابر وبيع البعض على بيع البعض، طالما بيعنا واشترينا خلاص ورضينا خلاص ما ادخلش أنا. رقم اثنين، النهي عن أذية المسلم بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل، لا أؤذي مسلما أبدا بقول أو بفعل أو حتى بإشارة، حتى بإشارة أو حتى بغمزة عين أو حتى بحركة لسان، لا أؤذي مسلما أبدا، لأن هذا الإيذاء يأخذ مني إن لم يره وإن لم يعلم به في الدنيا فالله يعلمه، يأخذ مني حسنات يوم القيامة. رقم ثلاثة، النهي عن الأهواء المضلة لأنها توجب التباغض، النهي عن البدع والأهواء والبعد عن الشرع والوحي لأنها توجب التباغض والتدابر والتقاطع بين الناس. رقم أربعة، وقبل أن أكمل رقم أربعة، يعني بين المسلمين 95% ومع ذلك يختلفون، بين المسلمين من الأمور المشتركة 95% من الأمور المتفق عليه ومع ذلك يختلف المسلمون ويتقاتلون، وبين الكفار 5% من الأمور المتفقة ويختلفون في 95% ومع ذلك متعاونون. أربعة، الأمر بفعل ما يصير به المسلمون إخوانا على الإطلاق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نفعل الأشياء التي تصيرنا إخوانا، ويدخل في ذلك أداء حقوق المسلم على المسلم، كرد السلام وابتداء بالسلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنائز وإجابة الدعوة والنصر. رقم 5 تحريم الظلم. رقم 6 أن من حقوق المسلم على المسلم نصره إذا احتاج إليه، سواء كان ذلك الأمر دنيويا مثل أن يقدر على دفع عدو يريد أن يبطش به فيجب عليه دفعه فده أنا أنصره، أو أمر ديني مثل أن يقدر على نصحه عن غيه بنحو وعظ فيجب عليه حينئذ النصح، يعني شايف إنسان ظالم ومتجرئ فأنا أنصحه وأنهاه عن ظلمه، وتركه هو الخذلان المحرم. طب لو أنا سبته في ظلمه وغيه يبقى أنا كده خذلته. رقم 7 التحذير من احتقار المسلم لمستواه المادي أو المستوى العلمي أو المستوى الوظيفي أو غيره، إن علمه أقل من علمي، إن شهادته أعلى أقل من شهادتي، إن مستواه المادي أقل من مستواي فأنا احتقرته، أو بيتكلم ما بيعرفش يتكلم أو بيتهته في الكلام فأنا احتقرته عشان كده من الحاجة ديت، فإن هذا الأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفيك من الإثم والشر أن تحتقر المسلم. شوف كم إثم وكم من الشر تحصلت عليه، ولذلك قالوا فإن الزمان قد يدور ويكون هو أعلى منك، وكم من إنسان احتقر إنسان آخر لضعف إمكانياته، فإذا الزمان يدور وتقدير الله عز وجل يأتي على هذا الإنسان فيرتفع شأنه ويصبح الإنسان المحتقر هو الإنسان الأقل مستوى. رقم 8 إن عمدة التقوى ما في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته، ولا اعتبار بمجرد الأعمال الصالحة بدون ذلك، ولكن لابد من الأعمال الصالحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى التقوى في القلب وليس في الأعمال الجوارح فقط. طب معنى الكلام ده يبقى ربك رب قلوب زي ما الناس بتقول، ما نصليش وما نعملش أعمال صالحة؟ لا أبدا، ولكن لابد من الأعمال الصالحة، فهي دليل على تقوى القلب، حتى لا يقال المهم القلب بدون عمل، زي بعض الناس بيقول لك المهم القلب، المهم القلب. طب فين صلاتك؟ فين صيامك؟ فين زكواتك؟ فين أعمالك الصالحة؟ المهم القلب وخلاص، أبدا ما ينفعش. 9 فإن قال قائل ما يرد على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه، هل يدخل في الحسد؟ يعني أحيانا أتمنى أن أكون أعلى من فلان في المستوى، هل ده يبقى حسد؟ فالجواب لا، لأن الرجل لم يكره نعمة الله عز وجل على هذا العبد، لكن أحب أن يفوقه. أنا أحب أن أنا أتفوق، فيش مشكلة، وهذا شيء طبيعي. ولذلك لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه السؤال أن من الشجر شجرة مثلها أو مثلها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي، والحديث صحيح البخاري، كلهم لم يعرفوها، ذكروا أشياء من الشجر لكنها لم تكن إياه. وابن عمر رضي الله عنهما يقول فوقع في قلبي أنها النخلة ولكني أصغر القوم فلم أتكلم. قال أبوه له عمر بن الخطاب وددت أنك قلت هذا، لأنه إذا قالها تفوق على الحاضرين. فكان عمر يتمنى أن ابنه يتفوق على كل الصحابة الموجودين في المكان، وليس حسدا. رقم 10 ورد في حديث ضعيف أخرجه الطبراني بس ضعيف، إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي. إذا ظننت يعني إذا وقعت في الظن فلا تحقق، ما تقعدش تتجسس عشان تصل إلى إيه ظنك في محله ولا لأ، وإذا حسدت فلا تبغي يعني فلا تجاوز ولا تطغى في الحسد. فمن الناس من إذا حسد بغى، فتجد مثلا يتكلم في الشخص المرموق عند الناس الذي يعتبر رمزا للإنفاق في سبيل الله وفي الصدقات، ثم يأخذ بمدحه بعد ما هو بيتكلم عنه بيمدحه ويقول لكنه يتعامل بالربا، فإذا قال هذه الكلمة معناها أنه أهبط ميزانه عند الناس، وهذا حسد ببغي والعياذ بالله، هذا حسد ببغي. يبقى في حسد صرف كده وفي حسد ببغي كمان، يبقى جمع جريمتين في وقت واحد، حسد وبغى وافترى، يعني حاسد ومفتري. رقم 11 الحسد على مراتب. المرتبة الأولى أن يتمنى أن يفوق غيره، فهذا جائز بل وليس بحسد، وفيها قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الثانية أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره، أنا الإنسان يكره نعمة الله على فلان ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عز وجل عليه. وأكثر من أسباب المحبة، فمثلا إذا كنت أبغضت شخصا لأنه عمل عملا ما فاذكر محاسنه، يعني فلان أبغضته تبغضه لأنه غلط غلطة معك، اذكر محاسنه قبل ذلك حتى تزيل عنك هذه البغضاء، وإلا ستبقى على ما أنت عليه من بغضائه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، أي لا يبغض الرجل زوجته لأنها أساءت في خلق واحد، بل يقارن إن كره خلقا منها رضي منها خلقا آخر. ونفس الكلام نقول للزوجة لا تفرك مؤمنا إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر، فهكذا الحياة تمشي. فالإنسان دايما ينظر للمحاسن والسيئات، فلا ينظر لجانب واحد فقط. طيب بعدها كذلك المحبة يذكر بقلب ما يكون سببا لمحبة الرجل من الخصال الحميدة والآداب العالية وما أشبه ذلك، يعني يتذكر المحاسن التي في هذا الإنسان حتى يزيل البغضاء، وأن يبتعد عن كل تفكير في مساوئ إخوانه، وأن يكون دائما يتذكر محاسن إخوانه حتى يألفهم ويزول ما في قلبه من الحقد. ومن ذلك أيضا من الأسباب الهدايا، فإن الهدية تذهب السخيمة يعني الوحر يعني الغضب في القلب يعني الحسد وتوجب المودة. فيه فضل عون المسلم لأخيه المسلم في كل شيء، فالله في عون العبد المعاون لإخوانه، الله عز وجل في عون العبد إذا كان معاولا لإخوانه حتى في أقل الأشياء، لو حتى لو أراد كوباية مية فناولت إنسان كوب ماء، الله في عون العبد، الله يكون في عون. وكان بعض الصالحين إذا أراد أن يقضي حاجته يترك حاجته فيقضي حاجة إخوانه ثم يذهب إلى حاجته ليقضيها فيقضيها الله عز وجل، ليتمثل بهذا الحديث، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إنما لو أنا لوحدي بس وبشتغل أنا في حاجتي أنا بس وماليش دعوة بغيري ولا أعين غيري إذا كنت مستطيع أن أعينه، ففين بقى الله في عون العبد؟ 14 قاعدة، الأصل في دم المسلم وعرضه وماله الحرمة. قاعدة 15، الأخوة مبنية على المتطلبات لا الادعاءات. يعني المتطلبات يعني الحقوق، الأخوة مبنية على حقوق وواجبات لا ادعاءات. أظن بذلك نكون الوقت زدنا على الوقت، فنقف على الحديث 36 نكمله إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. إيه رأيك شيخ سامر؟
لا يا شيخنا نكمل إن شاء الله الحديث 36.
الحديث 36، قضاء حوائج المسلمين وفضل طلب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. المفردات: من نفس عن مسلم أي أزال وفرج، كربة أي شدة عظيمة وهي ما أهم النفس وغم القلب، يعني إذا أزلت عن مسلم كربة وهم الجزاء من جنس العمل، نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن يسر على معسر، يعني يسرت على معسر بإنظاره إلى الميسرة، يعني لي مال عند فلان أو لي حق عند فلان، حق مادي تمام، فأنا أنظره إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة يعني فانتظار إلى ميسرة، أو بإعطائه ما يزول به إعساره، يعني هو الحق مش لي ده الحق لفلان تاني، فأنا أعطيه مالا ليقضي دينه أو ليخفف من دينه، فأنا كده يسرت على هذا المعسر. أو بالوضع عنه إن كان مدينا، الوضع يعني الإسقاط، هو مدين لي فأسقطت الدين خالص أبرأت منه بينه وبين نفسي، أو قلت له والله أنا مش عايز هذا الدين، فهذا ينطبق عليه الحديث، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. طيب مسألة مهمة برضو قبل أن ننساها، ولا يجوز إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة. يعني إنسان له دين عند فلان، له 1000 جنيه مثلا عند فلان، والإنسان ده اللي له 1000 جنيه ده هيطلع زكاة ماله، فيقول إيه ينفع إن أنا أسقط ال1000 جنيه اللي على فلان دي من زكاة مالي، مثلا زكاة مالي هطلعها السنة دي 10,000 وأنا لي 1000 عند فلان ومش قادر يسدني، فروح منزل 1000 دي من العشرة من 10,000 ويبقى كده زكاة مالي اللي باقية 9,000 أطلعها، ينفع؟ الجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، لأن لسه ما قبضتش المال اللي أنا أسقطه من الزكاة، لسه ما خدتوش في إيدي ال1000 جنيه، لسه ما خدتهاش في إيدي، إنما أنا أطلع زكاة مالي عادي، وممكن أدي الإنسان المدين ده من زكاة مالي أديله، والله هو قضاني ماشي، ما قضانيش ده براحته تمام، إنما لا أشترط عليه إن أنا أقول له هديك فلوس من زكاة المال فاقضي دين، اقضي الدين اللي عليك، لا يجوز. ومن يسر على معسر يسر الله عليه، يعني يسر الله عليه أموره ومطالبه. ومن ستر مسلما يعني لم يعرف بأذى، يعني أنا سترت على مسلم بس المسلم ده يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا يعني تحملوا، ذوي الهيئات يعني رجل له وجاهة بين الناس، رجل صالح ولكن حصلت منه غلطة مرة تمام، أي نوع من أنواع الأخطاء أو المعاصي أو الذنوب، فهذا المسلم الذي لم يعرف بأذى أو فساد وعلمت منه وقوع معصية فيما مضى لا أخبر بها أحدا، ده معنى الحديث، من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة، ستراه الله في الدنيا والآخرة بأن لا يعاقبه على ما فرط منه، ومن منا لا يخطئ
فانا لما استر على فلان في خطئه او في ذنبه اكيد اكيد ساقع في شيء من هذه الاشياء في يوم من الايام، فيوكل الله عز وجل علي من يسترني. انما لو فضحت هذا الانسان غير المعروف بالفساد، فضحته بين الناس، فايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام سيحصل معي. ومن سلك طريقا بالمشي بالاقدام الى مجالس العلم، او يتناول ايضا الطريق المعنوي كالحفظ والمذاكره والمطالعه والتفاهم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني يطلب فيه علما شرعيا قاصدا به وجه الله تعالى، سهل الله له به طريقا الى الجنه بتيسير ذلك العلم الذي طلبه. ده معنى سهل الله له به طريقا الى الجنه، ان الله ييسر علي طلب العلم والعمل بمقتضاه او علوم اخرى توصله الى الجنه. ويحتمل ان يراد به تسهيل طريق الجنه الحسي يوم القيامه وهو الصراط. يبقى معنى سهل الله له طريقا الى الجنه له معنيان. المعنى الاول ان اذا طلبت العلم الله عز وجل ييسر علي طلب العلم والعمل بما اتعلم، فيكون ذلك سبب لدخول الجنه. ده المعنى الاول. المعنى الثاني سهل الله له به طريقا الى الجنه، ان يوم القيامه يسهل الله علي المرور على الصراط فادخل الجنه، فده معنى سهل الله له به طريقا الى الجنه. ومن جلس قوم في بيت من بيوت الله اي المساجد الا نزلت عليهم السكينه اي الطمانينه والوقار، وغشيتهم الرحمه اي شملتهم الرحمه من كل جهه وغطتهم، وحفتهم الملائكه اي احاطت بهم الملائكه بحيث لا يدعون للشيطان فرجه يتوصل منها للذاكرين. فالملائكه تحف هؤلاء الجالسين في مجلس العلم، وذكرهم الله يعني اثنى الله عليهم في من عنده يعني من الملائكه. ومن بطأ به عمله اي قصر به عمله لفقد بعض شروط الصحه والكمال، يعني عمله غير صحيح او عمله غير كامل، عمله الصالح لم يسرع به نسبه اي لم يلحقه نسبه برتب اصحاب الاعمال الكامله، لان المسارعه الى السعاده بالاعمال لا بالاحسان. يعني من قصر به عمله، عمل الصالح ما دخلنيش الجنه، لا يسرع به نسبي، نسبي مش هيدخلني الجنه. مثلا مش عشان فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم هتدخل الجنه عشان هي فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لا، ستدخل الجنه بعملها الصالح. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، لا اغني عنك من الله شيئا. ده معنى من قصر به عمله لم يسرع به نسب. فوائد الحديث: واحد، فضل قضاء حاجات المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم، انفعهم بعلمي او بجاهي بمنزلتي من الناس او مال او اشاره يعني اشير على احد ان هو يساعد فلان، او نصح، او اشير على هذا الانسان بمشوره او دلاله على خير، او اعانه بنفسه او بواسطته، او الدعاء بظهر الغيبه حتى، يعني هذا من اقل الاشياء. رقم 2 من الفوائد الترغيب في التيسير على المعسر، والاحاديث في فضل ذلك كثيره، منها خبر مسلم يعني حديث في صحيح مسلم: من سره ان ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامه فليقضي عن معسر او يضع عنه. من يسره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه، وطبعا ما فيش مقارنه ابدا بين كربه من كرب الدنيا وكربه من كربات يوم القيامه. يعني من يفرج عن مسلم او نفس عنه كربة بالفساد، اما المعروف الذي لا يبالي ما ارتكب منه ولا بما قيل له فلا يستر عليه، بل ترفع قضيته الى ولي الامر ان لم يخف من ذلك مفسده، لان الستر على ذلك يطغيه في الفساد وانتهاك الحرمات. طالما سترت عليه وهو معروف بفساده وفساده مستطير ومنتشر، لا استر عليه، ويجرئ غيره على مثل فعله، وهذا كله إنما هو في معصية انقضت، يعني معصية انتهت وخلاص. أما التي رآه عليها وبعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها، يعني أنكر عليه في هذه المعصية، ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل له التأخير. فإن عجز لا يجوز الشائعات أو المنكرات أو أخبار العصاة في المجتمع، بل نذكر الخير يندثر الشر. إيه معنى الكلام؟ يعني لا أنشر بين الناس الشائعات الشر والمنكرات واخبار العصاة، وانشرها في الجرائد اخبار العصاة ان فلان كذا كذا، ان فلان عمل كذا، او على وسائل الاعلام او الفيسبوك، حتى لا ننشر الشر في المجتمعات. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب في الدنيا، لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم، لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. فماذا نفعل؟ اذكر الخير يندثر الشر، نذكر دائما الخير يندثر الشر، لا نتكلم في الشر، تعالوا نتكلم في الخير. رقم 5، نحتاج إلى نشر الخير على الإنترنت لنقاوم الشر الموجود فيه، ولا ندعو لأهل الشر. نحتاج جميعا لجيوش مجيشة لنشر الخيرات على هذه الوسائل. رقم 6، طلب العلم أيسر طريق لدخول الجنة، لأن الله تعالى سهل له طريقه إليها، فأسهل طريق لدخول الجنة طلب العلم. وطالب العلم هو المستفيد وإن لم يفهم معلومة واحدة، هو المستفيد من مجالس العلم ومن قراءة في كتب الدين وكتب العلم، هو المستفيد، لن يخسر شيئا. طالب العلم لا يخسر أبدا شيئا، بل هو في ربح دائم مع الله عز وجل. رقم 7 الحث على الاجتماع على تلاوة القرآن في المساجد، وفي رواية ما اجتمع قوم يذكرون الله، وما اشترطش في المساجد في الرواية دي إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، والحديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح، فلم تشترط هذه الرواية المساجد، ولعل هذا من فضل الله الواسع. وبعض أهل العلم يقيدها يقول لا، الحديث المطلق يحمل على المقيد فيكون ذكر الله هذا الحديث مقيد بالمساجد، ولكن نقول فضل الله واسع. رقم 8 أن الجزاء إنما رتبه الله على الأعمال لا على الأنساب، مش عشان نسبي كذا أو أنا ابن فلان كذا يبقى أنا أدخل الجنة أول الداخلين أبدا، إنما الدخول الجنة بالعمل. رقم 9 أن الجزاء من جنس العمل، فمن يسر على معسر يسر الله عليه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عن كربة من كربات يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الميسرين على الناس ومنفسين الكرب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم، وبارك الله لنا في علمكم وعملكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم القيامة. أيها الجمع الكريم، إن كان هناك سؤال فيما تم شرحه ومباحثته في هذه المحاضرة فليوضع على الشاء إن شاء الله تعالى ليجيب عنه الشيخ، وأرجو من حضراتكم أن تكون الأسئلة فقط متعلقة بهذه الأحاديث التي ذكرت. والدي ينادي على اسم ابني مالك منذ ولادته بعبد المالك، خوفا أن اسم مالك من صفات الله، حاولت أن أوضح أن الصحابة فيهم منهم أو في منهم غير أسماءهم بعد الإسلام إذا كان خطأ، ومن الصحابة أنس ابن مالك، فما النصيحة؟
هو طبعا الحمد لله وبعد، اسم مالك اسم صحيح، اسم مالك اسم صحيح، لا محذورة فيه، لا محذورة فيه. فمالك في الدنيا غير مالك في الآخرة، فالله عز وجل مالك يوم الدين، بس ملك يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فكل إنسان يسمى على اسم من هذه الأسماء لا بأس، لا حرج فيها، لا حرج فيها، لا لا مشكلة أبدا أن يسمى باسم مالك، ما في مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما ذكرتم أنس ابن مالك، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم والده. ومن الأئمة مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة، فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هل متاح لي عدم الصفح عن شخص أراد أن يعيد لي حقي بعد مدة من الزمن لأنه تاب ويريد إعادة الحق لي؟ هل متاح ألا أسامحه لأنه من قبل أذاني بأخذ الحق مني ووقتها يريد إعادته وليس لي حاجة ملحة ولن يفيدني وقتها؟
طيب، مسألة الصفح، لا، هو طالما أراد التوبة وإعادة الحق وجب علي أخذ الحق أو الصفح والعفو عنه، وجب علي أخذ الحق أو الصفح والعفو عنه، لأنه أراد التوبة وخلاص وأراد الرجوع إلى ما كان. فما إن أنا مش قادر أصفح عنه ولا أستطيع إن أنا أتحمل على قلبي إن أنا أسامحه، فهذه تذوب مع الأيام والليالي مع المجاهدة. إنما إن أنا لا أصفحه، لا أصفح عنه تماما، هذا لا يجوز. طالما أراد الإنسان الصفح والعفو وأراد إعادة الأمور لمجاريها فوجب علي، إنما أجاهد نفسي على الصفح التام عنه، وأتذكر دائما آيات الصفح والعفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ماذا تستفيد الأخت السائلة جزاها الله خيرا، ماذا تستفيد لو لم تصفح على الإنسان ظلمها أو وقع في حقها؟ ماذا استفادت؟ لا تستفيد إلا تحمل الحقد في قلبها وتحمل الأذى النفسي في قلبها، وتفقد أعظم شيء وهو إيه؟ فأجره على الله. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يعني يكفيك أن الله عز وجل يقول فأجره على الله، ويقول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلا أكون أتعامل مع الناس كأرباب كإله، ما أتعاملش مع الناس كالإله سبحانه وتعالى. إذا كان الله عز وجل يحب الصفح والعفو عن عباده ويعفو ويصفح، فأتعامل مع الناس بصفة من صفات الله وهي الصفح والعفو. فأولا أنت تخسرين الأجر الكبير من الله عز وجل اللي قدره أديه لا أحد يعلم، لأن الله عز وجل قال فأجروا على الله. رقم 2 أنك تصابين بالهم والنكد والحقد والغضب في قلبك والحسد وكل هذه الأمراض، فحاولي رحمن الله وإياك الصفح والعفو عنه.
أحسن الله إليكم. كيف يزال الضرر بضرر أخف منه؟
طيب، يعني إذا كان في ضرر واقع في مكان، فأحاول أن أخفف من هذا الضرر بقدر المستطاع. يعني مثلا في إنسان مؤذي، إنسان مؤذي مثلا بعمل مشغل أغاني مثلا في مكان، فهو مش لا يريد أن يغلق الأغاني دي، لا يريد إطلاقا مهما نصحته مهما فعلت، فأخفف الضرر بقدر الإمكان، أقول طب وطيها خليها على قدك، يبقى ينفع هو يشغل اغاني، ينفع اسمح له ان هو يشغل اغاني؟ ما انا بقول ما ينفعش، هو محرم، بس انا نصحته ومش ماليش سلطه عليه، فاحاول اخفف الضرر بقدر الامكان، بدل ما هو ضرر 100% اخليه طب 50%، ده معنى الضرر يخف او تخفيف الضرر، والله اعلم.
نعم احسن الله اليكم. هل التفريج عن الاخ المسلم ياتي بالمقدمه للاقارب؟
طبعا يدخل الاقارب طبعا في تفريج الكروبات، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الصدقه قال لك اجران صدقه وصله، فلا شك والله اعلم.
رجل معروف بالصدق طلب من شخص الشهاده دون ان يرى بنفسه، فشهد معه بناء على انه رجل صادق، فهل يعتبر شاهد زور؟
طيب هو شهادة زور مش هنحكم على الرجل ان هو شاهد زور، انما هنقول العمل نفسه غير صحيح، الشهادة نفسها لا تصح، حتى لو كان فلان ده اصدق الصادقين لا يجوز ان اشهد له على شيء الا اذا رأيت او سمعت او استفاض هذا الامر من الناس واشتهر واصبح متواتر جدا يعلمه كل الناس، انما لم ارى بعيني لم اسمع باذني حتى وان كان اخي لابي وامي لا يجوز ان اشهد معه طالما ما شفتش وما سمعتش، فهذا العمل شهادة زور والله اعلم.
نعم. قوله لا تخاصموا، النهي في الحديث للتحريم أم للكراهة؟
للتحريم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التخاصم والتهاجر للتحريم.
هل إذا أصاب أحد أخاه بدون قصد أي أحدث ضرر له، هل يجب أن يتحمل تصليح هذا ويعوضه أم لا لأنه بدون قصد؟
نعم يجب. عندنا أصول الفقه تدرس إن شاء الله إن في حاجة اسمها الحكم الوضعي والحكم التكليفي، فلو أنا أخطأت وكسرت حاجة الإنسان فحكم التكليفي ليس علي إثم، طالما خطأ بدون قصد مني مثلا وأنا ماشي كسرت تليفون إنسان زي ما شرحنا، لكن علي الضمان بالحكم الوضعي إن من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، علي الضمان بالحكم الوضعي إلا إن عفى عني هذا الإنسان فده أمر آخر والله أعلم.
هل السكوت عن حقي أو حق مشترك من قريب لي كبير في السن احتراما له أمر محمود أم مذموم؟
والله إذا كان هذا الحق خاص بي أو خاص بإنسان لي سلطة عليه وأستطيع أن أنا يعني لا أظلم هذا الإنسان صاحب الحق، فلا شك أن أنا أتنازل عن حقي أو السكوت عنه لا بأس، هذا شيء محمود جدا، وخصوصا إذا كان سيترتب عليه قطيعة رحم، مثال واضح جدا مسائل المواريث، أب مات وترك ميراث أي نوع كان الميراث، عقار أو أرض أو بيت أو أي شيء، فالأخ الكبير ما نقدرش نكلمه نقول له وزع التركة، لأنه لو قلنا كده مثلا هيقطع الرحم أو هيزعل أو هيحصل شيء، فأسكت عن توزيع التركة إلى أن يشاء الله عز وجل، مع أن الواجب على الأخ بمجرد موت الأب أو الأم توزيع التركة، واجب عليهم توزيع التركة، فلو سكت محافظة على صلة الرحم فلا بأس ده شيء طيب، ولو طلبت بحقي فده شيء جائز مش محرم عليه، لو انا قلت له عايز حقي لا تحريم ابدا، بل هو واجب عليه انه يبادرني باعطائي حقي من الميراث مثلا، فلو سألت حقي هذا جائز. طب لو انا سألت وزعل وهو اللي قطع رحمي، هو الاثم عليه هو مش علي انا ما طلبتش غير حقي. طب لو سكت محافظة على صلة الرحم فهذا شيء ممدوح وجزاه الله خيرا لو فعل ذلك.
أحسن الله إليك. يلزم على الأب على الأم والأب التحلي بصفات القاضي الحكيم للفصل بين الأولاد؟
طبعا هو بالنسبة للأب والأم تحاول أن تقارب ما بين الأولاد، وطبعا الفصل ما بين الأولاد مش هيكون بالقضاء والمحكمة، يعني مش هيكون بطريقة القضاء والمحكمة، لأن دول في الآخر إخوات أخ وأخت وده أب وأم، فيحاول دايما التحبيب ما بين الأولاد وليس الفصل والقضاء ما بين الأولاد، إن أنت غلطان يبقى أنت هيحصل كذا، كأنه محكمة وقضاء بالضبط يعني، إنما أيوة لا شك إن أنا أحاول إن المخطئ يعتذر لمن أخطأ في حق، أيوة ماشي، إنما برضو ليس بطريقة القضاء والحكم ما بينهم كأنه في محكمة والله أعلم.
نعم أحسن الله إليك فضلت الشيخ. يعني أنت كرمت عندي سؤال أنا في الحديث الأول،
فضل
ازهد في الدنيا يحبك الله، هل معنى ذلك ترك العمل؟ يعني خلاص نحن الآن نزهد في الدنيا فنترك العمل ونترك الـ مثلا أسباب المعيشة ونقول ازهد في الدنيا، الله سبحانه وتعالى أو النبي قال ازهد في الدنيا يحبك الله، إذن أنا حتى أصل إلى هذه المحبة لابد أن أزهد فأترك أسباب المعيشة وأترك العمل وهكذا وأزهد في الدنيا، هل هذا يفهم من الحديث؟
طبعا جزاك الله خير يا شيخ. طيب هو طبعا وده ينبني، هذا السؤال ينبني على معنى الزهد، احنا قلنا إن معنى الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. طيب إن أنا أترك عملي وأقعد مثلا في المسجد أو أعتكف على العبادة، هذا هو زهد؟ أبدا، هذا هو تواكل وتكاسل عن أسباب المعيشة. فالزهد معناه أن تكون الدنيا في يدي وليست في قلبي، هذا باختصار معنى الزهد. أن أكون مليونيرا لا بأس، لم يحرمه الإسلام علي أن أكون غنيا. وقد كان من الصحابة من كان أصحاب ملايين، زي عبد الرحمن بن عوف الذي كان عنده القوافل التجارة ملايين ومليانة، عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة ب 900 بعير، 900 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني بعتادها بأمتعتها وأسلحتها، وكانوا أغنياء المسلمين، وتصدق واشترى بئر روما. كل ده كان فقير ولا كان غني؟ كان غني، كان بزماننا دلوقتي يعد مليونيرا. ومع ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه أحد المعاشر المباشرين بالجنة، أبو بكر الصديق أحد العشر المباشرين بالجنة وكان غنيا وتصدق بماله كله. فمعنى الإنسان يزهد في الدنيا يترك العمل، هذا فهم فاسد، بل يعمل ويشتغل، فإن رزق ووسع الله عز وجل عليه في المعيشة والمال فلا يجعل الدنيا تسيطر عليه، ما تجعل لا يجعل الدنيا اللي تمشيه، يعني تكون الدنيا في يدي يتحكم فيها ولا تستقر في قلبه، والله أعلم.
نعم، حسن الله عليك. المنكرات كثيرة حولنا، في الطرق، في البيوت، في كذا، وكنت أحاول الكلام لكن الآن كلما تكلمت يزداد تقريبا مما حولي، أنكر بقلبي وأكتفي بالدعاء، فهل علي وزر؟
طبعا 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 عليك وزر، لأن معنى أن أنا أنكر بقلبي وأنا أستطيع الإنكار باللسان لا يجوز، وهذا من أسباب سبب هذا أنني أنظر للنتائج، هذا من أسباب هذا الفهم أنني أنظر للنتيجة، وده غير أنا مكلف الدعاء إلى الله عز وجل. حتى الأنبياء غير مكلفين بالنتائج يا إخوتي يا أخواتي، نحن كدعاء إلى الله عز وجل لسنا مكلفين بالنتائج، مكلفين ببذل الأسباب. يأتي النبي، يعني أحد الأنبياء، يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ولا واحد أسلم على يد هذا النبي، ويأتي نبي ومعه رجل واحد أسلم على يديه، ويأتي النبي ومعه رجلان، فده معنى أن هذا النبي ما كانش بيعرف يتكلم، يعني ما كانش عنده أسلوب بلاغي، ما كانش عنده أسلوب دعوة، طبعا لا، ولكن النتيجة مش بيده، بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت. فيكون إن أنا بنظر النتائج هو ده اللي بيأسني، هو ده اللي بيحبطني، إن أنا بذلت وقلت وفعلت 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 وما فيش مستجابة، فإيه اللي بيحصل؟ بأترك أنا النصيحة فأقع في الإثم. إنما المستفيد بالنصيحة أولا هو من؟ هو أنا، أنا المستفيد بالنصيحة. فالواجب علينا جميعا أن نستمر على إنكار المنكر والأمر بالمعروف حتى وإن لم يستجب أحد، حتى وإن لم يستجب أحد. وبني إسرائيل لما انقسموا فرقتين، الفرقة الصالحة قالوا إيه؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، راحوا ينصحوهم. طب تنصحوهم ليه؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أتنصحوهم ليه؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يتقون. ومع ذلك حصل ما حصل بالفريق الثاني، ونجى الفريق الأول لما نصحوا. طب لو كان الفريق الأول دول ما نصحوش، كان نزل العذاب على الفريقين اللي نأوا بأنفسهم عن الفاسدين، كان نزل عليهم العذاب لعدم النصيحة. فنقول يا فرحة أهل الباطل بنا إن سكتنا على تبليغ الحق. لما أنا أسكت وإنت تسكتي وده يسكت وده يسكت، إلا يحصل أهل الباطل يفرحوا والشيطان يفرح إن إحنا كلنا سكتنا عن الحق، وإن فلان ده سكت وإن ده فلان سكت. ما هو دي غايتهم ودي بغيتهم، أن يسكت أهل الحق عن الحق وعن تبليغ الحق للناس وعن دعوة الناس إلى الخير. فإن سكتنا إلا يحصل سيزيدون نشرا للباطلهم. إنما نحن نقاومهم بأسبابنا البسيطة والوسائل اللي في إيدينا البسيطة جدا، والله عز وجل يبارك في هذه الوسائل، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الجمع الكريم، جزاكم الله خيرا، وإلى هنا انتهت هذه المحاضرة، وإلى لقاء آخر مع مادة الحديث الشريف في يوم الاثنين القادم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الحكيم حفظه الله. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.